مرحبا، معكم كوثر الناصر وهذا بودكاست البحث عن معنى. المشكلة التي سأشاركها معكم اليوم هي واحدة من أكثر التحديات التي عانيت منها في الماضي. كانت تستحوذ على عقلي، تضعف إنتاجيتي وتفقدني سلامي الداخلي. مشكلتي كانت التفكير المفرط، overthinking، حيث أبالغ في التخطيط وأغرق في تخيل سيناريوهات محتملة وأفرط في تحليل ردات فعل الآخرين. والمحبط هنا أنه ينتهي يومي وأنا فقط أفكر بلا خطوات ملموسة، بلا نتائج على أرض الواقع، وكل ما حصلت عليه هو إرهاق عقلي، مضيعة للوقت وحرق أعصاب على الفاضي. ولعلك مررت بهذه الحالة أيضاً. التفكير المفرط هو عقل لا يهدأ، يجري في رحلة ذهنية لا وجهة لها، يعيدك إلى الماضي لتحلل تفاصيلاً انتهت، وتقفز بك إلى المستقبل لتخشى أحداثاً لم تقع بعد، وتنغمس في نسج سيناريوهات لن تحدث. ورغم أن التفكير المفرط أمر شائع ويعاني منه الكثير، إلا أنه لا يأتي في نمط واحد. وهنا سأناقش 4 أنماط من التفكير المفرط، كل واحد منها كفيل بأن يجرك إلى دوامة تفكير لا تنتهي. أول هذه الأنماط هو الاشترار، حيث التفكير المستمر في أحداث ومواقف من الماضي، مما يزيد من الشعور بالندم أو الذنب.
قبل شهرين صار خلاف بيني وبين جارتي، اتجدلنا كتير وبعدين انتهى هذا النقاش، بس عندي أنا الموضوع ما انتهى لهلأ جوايا، بضل أفكر فيه. ليش صار هيك؟ لو ما قلت هالكلمة ما كان صار هالإشي، لو إني كنت أقوى في الرد، وبضل أفكر فيه كتير.
اشترار الماضي هو عندما تجد عقلك يعيد تشغيل مواقف معينة مراراً وتكراراً، مثل خلاف مع صديق أو علاقة انتهت فجأة دون تفسير. أسئلة مثل لماذا حدث هذا؟ أو هل كان خطأي؟ تظل تلح وكأن عقلك يحاول جاهداً العثور على إجابة أو ختام مرضي. ولكن الحقيقة كلما بحثت أكثر كلما زاد شعورك بالضياع. أما النمط الثاني من أنماط التفكير المفرط فهو المبالغة في تخيل السيناريوهات المحتملة، إذ يظهر هذا النمط أحياناً في صورة أحلام يقظة.
أقضي ساعات أتخيل حياتي لو رحت البعثة، كيف بيكون السكن والجامعة وكل التفاصيل، بس ما أخصص وقت للتحضير الفعلي مثل المذاكرة لاختبار اللغة الإنجليزية، واللي هو أهم خطوة عشان أحقق هالحلم.
وأحياناً يكون النقيض تماماً، حيث يتحول التفكير إلى استغراق في تخيل السيناريوهات لأحداث كارثية.
دائماً عم بتخيل إذا مات أحد من أفراد عيلتي، وببكي أحياناً وأنا عم بتخيل كيف بتصير حياتي إذا رحل.
وفي أحيان أخرى يظهر هذا النمط في صورة مبالغة في التخطيط للمستقبل.
دائم أفكر، طيب لو تخرجت وما حصلت وظيفة، لو ما قدرت أوفر لنفسي مستقبل كويس، لكن المشكلة أني مو قاعد أذاكر كفاية ووقتي رايح في القلق.
المشكلة في هذا النمط أن هذه السيناريوهات سواء كانت إيجابية أو سلبية، عندما تتجاوز الحد الطبيعي تصبح استنزافاً للوقت والطاقة دون أي فائدة ملموسة في الواقع. هي مجرد أفكار تبعدك عن الحاضر وتخلق شعوراً وهمياً بالانشغال. وثالث نمط من أنماط التفكير المفرط هو المبالغة في تحليل ردود فعل الآخرين.
دايماً أحلل الشخصيات وأقرأ ما بين السطور، وأحلل تصرفات الناس اللي حولي وممكن أحكم عليهم بناءً على تحليلي. دايماً يجيني شعور بعدم أمان وشك في نوايا الناس اللي حولي.
لما يتأخر أحد في الرد أبدأ أفكر، يمكن مستاء مني، هل قلت شيء غلط؟ أو يمكن تراجعت مكانتي عنده.
في هذا النوع من التفكير مهما حللت وفكرت لن تصل إلى الإجابة النهائية أو الحقيقة المطلقة، لأن الإجابة الحقيقية تبقى لدى الطرف الآخر. فقد يكون الشخص سيئاً بالفعل، أو ربما لديه عذر مقبول نحن نجهله. وكم مرة بالغنا في تحليل ردود فعل شخص ما لنكتشف لاحقاً أن الواقع كان مختلفاً تماماً عما فسرناه في أذهاننا. أما النمط الرابع فهو تضخيم السلبيات، كأن تتصور أن كل شيء سينهار بسبب خطأ واحد، وتتخيل أن المشكلة قد تتحول إلى كارثة كبرى. مثلاً رسبت في مادة واحدة، إذن سيتم فصلي من الجامعة. ومن صور تضخيم السلبيات أيضاً أن تواجه مشكلة طبيعية يمر بها الكثيرون، ولكن بسبب قلة خبرتك تشعر أنك الوحيد الذي يعاني منها، وكأنها دليل على فشلك الشخصي.
لما أنجبت ابني الأول دخلت في اكتئاب ما بعد الولادة، كنت أحس أني أم فاشلة لأني سمعت عن كثير نصائح حول التربية وأنا مو قادرة أطبق معظمها، وفوق هذا أحس بالتوتر والإرهاق، مع أنه مفروض الأمومة تكون أجمل تجربة تعيشها المرأة.
مهم جداً أن تكون واعياً بأنماط التفكير المفرط إذا كانت لديك، لأن الخطوة الأولى للحل هي الوعي بالمشكلة. فشخصياً كنت أعتقد أن معظم أنماط التفكير المفرط طبيعية، كنت أرى أن المبالغة في تحليل ردود فعل الآخرين هي حذر حتى لا أتعرض للخداع أو الاستغفال، وأن التفكير المفرط بالمستقبل يعبر عن حرصي عليه وتخطيطي باهتمام. وأما الإفراط في التفكير في الماضي فهو لغرض التحليل واسترجاع الدروس. لذا هنا يأتي السؤال المهم، متى يكون التفكير المفرط نعمة ومتى يتحول إلى نقمة؟ كيف نميز بين التفكير المنطقي الذي يساعدنا على اتخاذ قرارات فعالة وبين التفكير المفرط الذي يستنزف طاقتنا ويعيق تقدمنا؟ الفرق بين التفكير المنطقي والتفكير المفرط هو أن التفكير المنطقي يركز على الحلول ويتجه نحو التنفيذ، وبالتالي يخلق حالة من الهدوء النفسي بعد الانتهاء منه، لأنك صرت تعي ما هي الخطوة القادمة، بخلاف التفكير المفرط الذي يغرقك في تحليل التفاصيل دون خطوات عملية. وكلما طال التفكير تشعر بقلق أكبر وضغط أكثر. لذا لتميز بينهما تأمل في طريقة تفكيرك وتأثيرها عليك. اسأل نفسك، ما مقدار الوقت الذي تخصصه للتفكير مقارنة بالتنفيذ؟ هل تقضي وقتاً طويلاً في التفكير دون البدء بخطوات عملية؟ ركز أيضاً على طبيعة تفكيرك، هل تركز على إيجاد حلول واضحة أم أنك عالق في التركيز على المشكلة ذاتها؟ وأخيراً لاحظ آثار التفكير عليك، هل يمنحك إحساساً بالثقة والقدرة على التعامل مع المشكلة أم يجعلك أكثر قلقاً ويؤثر على نومك وصحتك النفسية؟ والآن لو أدركت أن تفكيرك يتجه نحو التفكير المفرط، فما الحل؟ وكيف تستطيع التحرر من هذه الحالة والانتقال إلى نمط تفكير أكثر إيجابية وفاعلية؟ أولاً تخصيص وقت محدد للتفكير والتخطيط، وبعد هذا الوقت توقف عن التفكير وابدأ بالتنفيذ. في تجربتي الشخصية أصبحت أحدد ساعتين أسبوعياً للتخطيط ولا أسمح لنفسي بتجاوز هذا الوقت، لأني أدرك أنه إذا استغرقت أكثر سينتهي اليوم وأنا عالقة في التفكير والتخطيط والبحث، وهكذا أستنزف طاقتي دون ترك أي مجال لتنفيذ خطوات على أرض الواقع. المهم هنا أن أراقب ذاتي حتى لا يطغى وقت التفكير على وقت التنفيذ. ومن الحلول الفعالة للتعامل مع التفكير المفرط هو التدوين. عندما يبدو عقلك وكأنه ساحة مليئة بالأفكار المتشابكة، يمنحك التدوين مساحة لتنظيمها. الكتابة تخرج ما في داخلك، تضع كل فكرة في مكانها وتجعلك ترى الأمور بوضوح، مما يسهل عليك التمييز بين ما يستحق الانتباه وما يمكن تجاوزه. ولكن أثناء الكتابة حاول أن تتحرر من الأسئلة التي تبقيك عالقاً، فبدلاً من سؤال لماذا حدث لي هذا، اسأل ذاتك ماذا سأفعل الآن؟ هذا التغيير في طريقة التفكير يدفعك نحو الحلول بدلاً من الغرق في المشكلة. وأحياناً لا يكفي الاعتماد على ذاتك لحل التفكير المفرط، هناك مواقف تتطلب دعماً خارجياً، مثل التحدث مع خبير في مجال مشكلتك، لأن وجود شخص خارجي يساعدك في إعادة الأمور إلى حجمها الطبيعي، ويطمئنك أن ما تواجهه ليس استثناءً، مما يخفف عنك الشعور بالعزلة.
من أكثر الأمور اللي ساعدتني في تخطي اكتئاب ما بعد الولادة هو لما انضميت لجروب من الأمهات وسمعت تجاربهم، اكتشفت أن اللي بمر فيه طبيعي، وأن فيه بعض النصائح المفيدة اللي تخفف علي ضغط هذه المرحلة من حياتي، وهذا ساعدني كثير.
كذلك لو لجأت إلى مرشد مختص أو مستشار متمكن، فقد يساعدك في تنظيم أفكارك وإيجاد حلول عملية من خبرته، وبالتالي تختصر عليك الوقت والجهد. الحلول الثلاثة التي ذكرتها سابقاً، وهي التوازن بين الوقت المحدد للتفكير والتنفيذ، وكذلك التدوين واستشارة أهل الخبرة، هي حلول مفيدة لمعظم أنواع التفكير المفرط. ولكن إذا كان نمط التفكير المفرط لديك مرتبطاً باشترار الماضي، فإن الحل قد يكون مختلفاً قليلاً. هذا النوع من التفكير هو سجن عاطفي، وغالباً مفتاح التحرر منه هو أن تمنح نفسك الخاتمة التي تحتاجها. لا تنتظر تفسيراً أو إغلاقاً من الآخرين. أن تمنح ذاتك ختاماً لا يعني أن تنكر مشاعرك أو ما حدث، بل أن تختار المضي قدماً بدلاً من أن تبقى عالقاً في الماضي. إذا كنت تريد تعلم كيفية تجاوز الماضي، فأنصحك بالاستماع إلى حلقات سابقة من هذا البودكاست، الأولى بعنوان وجع الأسئلة، والثانية بعنوان تجاوز النهايات المؤلمة. ومن المهم الإشارة إلى أن بعض حالات التفكير المفرط قد تستدعي استشارة معالج نفسي، خاصة إذا أدى هذا التفكير إلى أرق مستمر أو أثر بشكل كبير على قدرتك على القيام بأنشطتك اليومية بشكل طبيعي. تقول الكاتبة ميل روبنز:
The only way you're going to change your life or change your career or change your health is to take action.
الطريقة الوحيدة لتغيير حياتك أو مهنتك أو صحتك هي أن تقدم على أفعال. الباحثون يقسمون الناس إلى نمطين. النمط الأول هم المنفذون. هؤلاء عندما تأتيهم لحظة إلهام أو فرصة أو تحدي جديد يميلون إلى التحرك والعمل. وبناء على الأبحاث، هؤلاء الأشخاص غالباً ما يعيشون حياة أكثر سعادة، صحة ونجاح. وهناك النمط الثاني، أولئك الذين يغرقون في التفكير عندما يواجهون لحظة من عدم الوضوح أو فرصة تحتاج إلى شجاعة، وبدلاً من التحرك يتراجعون ويبدأون بسلسلة لا تنتهي من الأسئلة: ماذا أفعل؟ هل هذا هو القرار الصحيح؟ وفي النهاية لا يفعلون شيئاً. التفكير وحده لن يغير حياتك، لأن التفكير بلا أفعال يبقى مجرد حوار داخلي لا يقود إلى أي مكان. فالسؤال هنا: هل ستكون من الذين يواجهون الأمور ويميلون إلى التنفيذ، أم ستبقى عالقاً في سجن أفكارك، ذلك السجن الذي يستنزف الوقت والفرص ويتركك تتساءل عما كان يمكن أن تحققه لو أنك فقط تحركت؟ تذكر، حياتك ليست ما تفكر به، بل ما تفعله.